بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن النزاع في المشتق يشمل أسماء المفعول، اسم المفعول واسم الآلة واسم الزمان واسم الآلة، وليس مختصا باسم الفاعل وما بمعناه كالصفة المشبهة. ومن هنا يتقل، والوجه في ذلك كما عرف شمول ملاك البحث لهذه الموارد، وكذا ظهور العنوان الذي ذكره أعلام الأصول، إذ أن هذه المسألة مسألة عريقة منذ القدم، وقد عنونوا البحث بالمشتق ولم يعنونوا بالبحث عن اسم الفاعل وما يشبهه، فمقتضى ظهور العنوان شموله بإطلاقه أو بعمومه لغير أسماء الفاعل وشبهه. وكذا صريح بعض المحققين، فإذا راجعنا عبارة التقي في هداية المسترشدين ذكر هذه العبارة فقال: لا خلاف ظاهرا في كون المشتقات، في بحث المشتق، في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحوها. دخل كل الأبحاث كلها البحث الوين في المشتق. قال: لا خلاف، ويدعي لا خلاف بغض النظر عن الحكم اللي يذكره الآن كيف عنوان، قال: كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول، نص على المفعول والصفة المشبهة ونحوها، ونحوها من المشتقات ماذا؟ حقيقة في وين؟ في الحال. وإنما الإشكال في وين؟ في هل أنها حقيقة في من قضى عنه التلبس أو لا. فظاهر هذه العبارة بأن محل البحث عند الأصوليين ما يشمل أسماء المفعول وما عداها، وليس مختصا باسم الفاعل والصفة المشبهة. ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره صاحب الفصول. فإذا راجعنا عبارة صاحب الفصول فقد تكرر منه في بحث المشتق في أكثر من مورد أن محل النزاع إنما هو في الصفة المشبهة في اسم الفاعل والصفة المشبهة به. فقد ذكر في كتابه المبارك كتاب الفصول هذه العبارة. لاحظوا ما ذكرها لأنها سنتكلم فيها الصفحة 60، هذه الطبعة المتعارفة، الفصول الغروية صفحة 60. قال، أنا أقرأ عبارته لأن فيها فائدة وشيالة جري. قل لا خف، وهذا نص عبارته، قال: لا خفاء في أن المشتق المبحوث عنه هنا لا يعم الأفعال والمصادر المزيدة، هذا محل اتفاق كما بينا خارج عن محل البحث، لا يعم الأفعال والمصادر المزيدة، فإن عدم مساعدة النزاع المحرر على ذلك واضح جلي. وحينئذ فهل المراد به بالمشتق ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها، وأسماء الزمان والمكان والآلاء وصيغ المبالغة كما يدل عليه منتفت إطلاق عناوين كثير منهم. يعني مثل ما ذكر الشيخ العرب لاحظ إطلاق العنوان يشمل شنو؟ يشمل هذه الموارد كالحاجبي وغيره، أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كصفة المشبهة كما يدل عليه تمثيلهم به، كما يدل على دليل، كما يدل عليه تمثيلهم به واحتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الإسماء على البواقي إلى أن قال وجهان أظهرهما الثاني. يعني الثاني اختصاص محل انتزاع باسم الفاعل وما بمعناها. إذن هذه العبارات صريحة، وقبل أيضا عبارة ما نقلتها صريحة، أن نظر ماذا نظر ماذا المحقق ماذا صاحب الفصول إلى أن محل النزاع هو اسم الفاعل. فالكلام فعلا في مناقشة هذه الدعوة التي ذكرها صاحب الفصول. ذكر الآخوند في الكتاب بأن ما يمكن أن يكون دليلا لاختصاص محل النزاع باسم الفاعل وما بمعناه أحد أمرين: الأمر الأول قرينة التمثيل، فإنهم نرى أو فإننا نرى بأنهم عندما يأتون لبحث المشتق يمثلون باسم الفاعل وما بمعناه، وهذا التمثيل منهم ظاهر في أن محل الكلام عندهم في خصوص اسم الفاعل وما بمعناه. وإن أردت يعني تعميق الفكرة أكثر، فإنه اشتهر بينهم التعريف بشنه؟ بالمثال. اشتهر بينهم في الكتب العلمية التعليمية التعريف بالمثال، ومقتضى التمثيل اكتساب المشتق التعريف، مقتضى التمثيل اكتساب المشتق التعريف، لأن التعريف يكون بالمثال، فيكون مرادهم من المشتق الأصولي الذي يبحثون عن خصوص اسم الفاعل وما بمعناه. هذا هو المطلب، أو هذا هو الأمر الأول الذي هو أيضا ذكره، ذكر أن التمثيل مقتضى شنو؟ مقتضى أن النزاع منحصر في مورد اسم الفاعل، والجواب على ذلك واضح جلي، إذ مجرد التمثيل لا يكفي أن يكون محل البحث في خصوص المثال، بل يكفي في التمثيل أن يذكر المصداق الواضح والمصداق البارز، خصوصا مع معرفة المناط الذي يذكرونه في البحث، فمقتضى المناط والملاك شمول مورد البحث لغير اسم الفاعل وما بمعناه. فمجرد التمثيل ليس ظاهرا في التعريف، وليس ظاهرا في اختصاص النزاع بشنو؟ بمورد المثال، خصوصا أنه في طيات البحث يذكرون ملاكات ومناطات عامة تشمل موارد شنو؟ موارد غير التمثيل. نعم لو مثلوا وذكروا نكتة خاصة بالمثال، دليل خاص بالمثال، قد يقال أن التمثيل ظاهر في وين؟ في التعريف، وحينئذ قد تتم هذه الدعوة، ولكن الملاك والمناط الذي يذكرونه سيال يشمل غير موارد اسم الفاعل. هذا الدليل الأول الذي يمكن أن يكون وجها. الدليل الثاني، إذا راجعنا كلمات صاحب الفصول فإنه ذكر في مقدمات بحثه المعاني المختلفة للمشتقات، وادعى أن هذه المعاني ما عدا في اسم الفاعل وما بمعنى ما عدا اسم الفاعل معاني واضحة وجلية لا نزاع فيها. فادعى صاحب الفصول وضوح معاني ألفاظ المشتقات فيما عدا اسم الفاعل، وكأنه لا نزاع بينهم، فوضوح والتباني بين الأعلام كاشف عن عدم شمول هذه الألفاظ لمحل النزاع. فمسلمية المعنى عندهم فيما عدا اسم الفاعل كاشف عن عدم شمول هذه الموارد لمحل النزاع. ولهذا ذكر في أول البحث في هداية المستقبل استغل في الفصول قال فنذكر الآن معاني المشتقات. ذكر معاني بالكل لا خلافة بس أنت الإخلاف كمان باسم الفاعل. فمثلا ذكر أن مثل مقتول، من الواضح أن لفظ مقتول وهو اسم المفعول ظاهر في من قضى عنه التلبس بلا إشكال، ولم يتوهم أحد بأنه يشترط في الإطلاق الحقيقي لمثل لفظ مقتول أن يكون متلبس بالمبدأ، بمعنى أنه في آن قتله تقول زيد مقتول، بعدما تنتهي زهوق النفس لا يصح لك أن تقول زيد شنو ما مقتول. هذا يقول كل مجاز، يقول هذا واضح الفساد لا يقول به أحد أصلا ولا يتوهمه أحد، فلا يصح أن تقول جثة مقتولة رجل مقتول، هذا واضح الفساد. فمسلمية الإطلاق يكشف على أنه هذا موضوع على نحو الحقيقة لما يعم من قضى عنه التلبس. وكذا مثل اسم الآلة مفتاح، فهل يتوهم أحد أن الآن المفتاح الذي في كيسي لا يقال مفتاح لأنه ليس متلبسا بمبدأ الفتح؟ إذ المفتاح اسم شنو؟ مشتق، وهو ذات تلبست بالمبدأ، هذه الحديدة تلبست بالمبدأ، أي مبدأ له المصدر الفتح. فهل يشترط في إطلاق لفظ مفتاح على هذه الآلة أن يكون متلبسة في الحال بالمبدأ؟ أما لو انقضى عنها التلبس فلا يقال مفتاح، هذا واضح شنو؟ واضح الفساد. وكذا أيضا في مثل بعض صيغ المبالغات وما شاكل ذلك، وجاب أمثلة بل يكون نفس الشيء جاب. يقول إذن وضوح ومسلمية الإطلاق العرفي على هذه الموارد تكشف على أنه لا نزاع بينهم في مثل هذه المشتقات، وإنما النزاع في اسم الفاعل كظالم كعالم كضارب، هل أنه يشمل من قضى عنه التلبس أو لا؟ هذه هي النكتة الثانية التي تظهر من عبارات شنو صاحب الفصول أعلى الله مقامه. الآخر يعلق على هذا بأنه هذا زعم منه كما ترى، هذا زعم من بعض الأجلة ناشئ مما ترى. فما هو الذي تراه يا شيخنا يا شيخ إبراهيم؟ كلام لطيف أنين. شنو كترى؟ مرة كنا ندرس كتاب أحد الكتب في الرسائل كأنه، فالأشطال يقول كما ترى، وماذا هو مرة شيخ العظم عبر كذا واضح، قلت لي لا يخطئ، قلت لي ما أنا فكرت فيه ما شفت شيء صحيح، كلام وجيه، يقول لي لا يخفى. قلت لي كيف خفي عليك أنت، تذهنك جيد كذا، قلت لي لا خفية ما، وتاوشت ذاك اليوم نص ساعه من مين وبنعوض وجه الذي يخفى. بعدين الاعلام طلعوا حمل الاعلام اللي علق على الكتاب، هم يقول ما تبين لنا شنو هذا الذي يخفى. فهو الشيخ كما ترى، يعني كما ترى شنو الذي ترى؟ حاصل ما يقال في المقام.
كيف نكتشف انه شخص صديق
الله؟ لا لا، هو الان هم نبه نبين
بعدين
نبه قبلي. ساعدوا كما ترى اشكال واضح عندهم ولو في كتب ما قبله ذكروه، يعني واضح مطلب واضح. المهم فنقول بانه اول الكلام دعوى مسلمية الإطلاق في اسم المفعول وفي اسم الآلة وصيغ المبالغة وما شاكل ذلك. فمن قال أنه هذه المطلب مسلم الإطلاق، يكفيك أن تراجع كلمات الأصوليين من العامة والخاصة كالحاجبي كالعضدي كهداية المسترشدين وغيره وغيره، ترى أن النزاع قائم حتى في أسماء المفعول، حتى في أسماء الآلة، حتى في صيغ المبالغة. فدعوى مسلمية الإطلاق فيما عدا اسم الفاعل غير تامة وواضحة الفساد. فلا فرق بين شنو؟ فلا فرق بين اسم الفاعل وما بمعناه وما عداه. وما ينبغي أن يضع وما ينبغي أن يعالج هذا الذي ذكره صاحب الفصول وقد نبهنا عليه الآن. هل يعقل أن يأتي أحد الأعلام ويقول كما ذهب المشهور أنه لفظ المشتق مختص بشنو؟ من تلبس بالمبدأ. هل يعقل أن يأتي شخص ويقول المفتاح لا يطلق إلا على من على الآلة التي تلبست بالفاتح؟ المقتول هل يعقل أن يطلق على خصوص من تلبس بالمبدأ؟ فهذه الأمثلة واضحة الفساد. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول بأنه لفظ المشتق مختص بما تلبس بالمبدأ فلا يقال عن هذه الآلة أنها مفتاح، لا يقال عن الشعر الذي الآن لا يشعر أنه ليس بشعر وما شاكل ذلك، مع أن المشهور ماذا قائلين؟ مع أن المشهور قال أنه حقيقة فيما تلبس به المبدأ. فكيف تدفع هذا المحذور الذي ذكره من؟ صاحب الفصول. واضح النكتة؟ الآخرون ذكر بأن صاحب الفصول وقع عنده اختلاط في المطلب إن صح التعبير، إذ أنه تلبس الذات بالمبدأ كل شيء بحسبه وشأنه ولحاظه، فليس التلبس على نحو واحد والذي أوجب وقوع وإيهام صاحب الفصول أنه تصور أن التلبس بنحو واحد، وهو التلبس بما يسمى على نحو الفعلية. فتصور صاحب الفصول أننا عندما نقول ذات تلبست بالمبدأ مرادنا من التلبس التلبس الفعلي، والمفروض أن الآلة المذكورة الآن فعلا لم تتلبس بالفتح فلا يقال مفتاح. هذه الذات لم تتلبس بشنو؟ بالقات على نحو أن وقع عليها القات فلا يقال مقتول. الشاعر الآن لم يتلبس بالشعر فلا يقال شاعر. المجتهد إذا نام لا يقال مجتهد، إذا قعد وصل على الصبح فتح الكتب سمونا مجتهد، مع أن التلبس كل شيء بحسبه، فالتلبس على أنحاء. فتارة يكون التلبس الملحوظ هو الفعلية بما يتناسب مع المبادئ التي تلحظ عرفا علينا على نحو الفعلية، كشنو؟ كالضرب، كالعلم. فيقال عالم، هل مخصوص بمن تلبس فعلا بالعلم أو لمن تلبس وانقضى عنه التلبس؟ وهكذا ضارب، هذا نوع من التلبس. والمحدد لنوع التلبس يا نظار النظر العرفي. النحو الآخر من التلبس الشأنية، بمعنى أن يؤخذ المبدأ على نحو الشأنية كأسماء الآلات كالمفتاح، فإنه معنى التلبس بالمبدأ أن تكون هذه الآلة لها صلاحية وشأنية شنه الفتح لا فعلية الفتح، وحينئذ لا إشكال أن المفتاح الذي في كيسي الآن متلبس فعلا بمبدأ الفتح على نحو الشأنية والصلاحية، فلا إشكال في أنه حقيقة لفظ المفتاح حقيقة في من تلبس، ويكون النزاع حينئذ في الأسماء الآلة كالمفتاح أن هذه الذات هذه الآلة الحديدية إذا انقضى عنها الشأنية تفتين إذا قضى عنها الصلاحية انكسر ماذا تحول إلى 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 ماذا إلى شنو إلى ذاب أو لا إلى ذاب راحت المادة تحول إلى صدى اختربت الأسنة هذه صار ما له صلاحية الآن مع فرض عدم الصلاحية انقضى عنه التلبس فهل يقال شنو مفتاح أو لا يأتي النزاع هل يقال عن المفتاح الذي انقضى عنه مبدأ الصلاحية للفتح والشأنية أنه مفتاح أو ليس بمفتاح كان مفتاحا الآن ليس بمفتاح فالنزاع يأتي أيضا هنا النحو الثالث من التلبس التلبس على نحو المهنة والصنعة والاحتراف كالنجار كالنجار والصباغ والشاعر والكاتب وتدليس الماشطات وضح اللي خدناه في الفقه اليوم فإن هذه الألفاظ المشتقة لوحظ فيها المبدأ على نحو التلبس بالمهنة فيقال أن زيد الآن هو متلبس بمهنة شنو باحتراف شنو محترف للصباغة مو فعلية للصباغة لا محترف لهذه المهنة فهل إذا انقضى عنه التلبس كما لو فرضنا بأنه هذا الشاعر انقضت عنه مهارة الشعر صارت في غيبوبة وبعد صار مو شاعر هل يقال أن شاعر كان شاعرا فحينئذ يأتي النزاع مرة أخرى إذا زال عن الذات التلبس بالمبدأ على نحو الصنعة والمهنة فيأتي النزاع مرة أخرى أيضا يعود النزاع وكذا ما كان على نحو الملكة الملكة غير المهنة كما هو واضح الملكة شنو يعني تجذر وشنو وتلبس التلبس شنو على نحو الثبوت بهذا ماذا بهذا الشيء كالاجتهاد فإنه فلان ابن فلان كان متلبسا بمبدأ وهو مبدأ الاجتهاد على نحو الملكة بعد ذلك رأيناه ذهب إلى أمريكا وإلى الغرب سنوات فرجع إلى الحوزة واكتشفنا أنه الاصطلاحات عنده تغيرت والمباني تغيرت وكذا تغيرت فذهبت عنه الملكة صار ما يستطيع خرج روحه من المسائل العلم الإجمالي عطى مسألة في الإجمالي ما يطلع روحه ضاعت الاستصحابات وضاعت ماذا قاعدة الفراغ لا يستطيع أن ذهبت عنه الملكة فهل يقال أنه مجتهد؟ أو يقول خدا رحمة شكونت كان شنو كان مجتهد إذن أيضا يأتي النزاع في مثل هذا فالنتيجة أن ما أوقع صاحب الفصول في الإشكال والإيهام أنه فهم التلبس بنحو واحد في جميع المبادئ وهو التلبس على نحو فعلية مع أن التلبس له أنحاء مختلفة وفي كل هذه الأنحاء يأتي النزاع إذا تل إذا انقضى عنه التلبس بلحاظ ما يتناسب معه هل هو حقيقة أو مجاز. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب الفصول ومناقشة المصنف. المبدأ المبدأ نحو تلبس المبدأ واتحاده مع الذات، هل على نحو الفعلية المبدأ اتصاف الذات بالمبدأ؟ وإحنا قلنا مبدأ ينضم، هذا مبدأ عندما تلبس بالذات واتحد منها، هل اتحد بها على نحو الفعلية أو على نحو الشأنية أو على نحو شنو، على نحو الملكة؟ هذا نحو التلبس، نحو الوجود بين الذات والمبدأ.
على نحو الشأنية فتلبس المفتاح بالفتح الذي هو على
لا لا الفتح ظاهر العناوين في الفعلية نفسها العنوان فتح موضوع لي ما في فعلية الفتح غايته أن التلبس الملحوظ مع الذات هل الفعلية هل الشأنية هل الاتحاد الشأني الصلاحية أو لا أو لا بد أن يكون الاتحاد فعلي لا أن ندعي أن نفس المصادر قد وضعت طارة للشأنية طارة للفعلية لا
لا مو المصدر المادة
بل المادة نفس الشيء لا لا هو نحو التلبس نحو الاتحاد بين الذات والمبدأ. هذا ما ذكره المصنف في المقام. لاحظوا إذا رجعنا لعبارة صاحب الفصول مرة أخرى ماذا قال صاحب الفصول؟ حط العبارات عبارات كثيرة في هذه لا ساعة تحتاج بالي هذا عندما قرر النزاع قال نقرأ عبارته قال وجهان أظهرهما الثاني ليش على ما عدا التعليلات اللي ذكرناها قال لعدم ملائمة جميع ما أوردوه في المقام على الأول لعدم ملائمة جميع ما أوردوه من الأدلة في المقام على الأول يقول إحنا إذا راجعنا كلامه أنا ما أقول التمثيل والتمثيل ذكره في السؤال ما أقول قرينة التمثيل ولا أدعي أن هذه المعاني شنو لا نزاع في لأجل ذلك أنا قلت لا يقول إذا رجعنا إلى كلمات الأصوليين ونرى الأدلة التي ذكروها في المقام فإنها سنخ أدلة إنما تتناسب مع شنو مع الخصوص اسم الفاعل وما يشبهه تفتين ولا تتناسب الأدلة التي ذكرها علماء الأصول فيما يرجع إلى اسم الآلة اسم الزمان اسم الصفة المشبهة بل أنهم ذكروا خصوصيات كأنها ترجع إلى شنو إلى اسم الفاعل وصفة المشبهة عبارة أخرى مرة ثانية لعدم ملائمة جميع ما أوردوه يعني ذكروا في هذا البحث في المقام على الأول والعلامة التفتازاني خص موضع النزاع باسم الفاعل بعد قير يقول الذي يكون بمعنى الحدوث هم قير في تقييد يقول التفتازاني يعني ما لأن اسم الفاعل على قسمين يدل على ماذا يدل على الثبوت قد يدل على شنو على الحدوث قال وخص التفتازاني واحد ما يحكمه محل البحث عند الأصوليين خصوصا من هذا المطلب مطلب من الأكثر من عامة من الحاجب والعضود وكذا يعني مطروح منذ القدم خب خص موضع النزاع باسم الفاعل الذي يكون بمعنى الحدوث دون مثل المؤمن والكافر الذي في نعم شنو نوع من الاستمرار والثبوت إلى أن دخل فظاهر هذه العبارة أن دعواهم أن الأدلة التي ذكروها القوم إذا راجعنا السير التاريخي للمسألة لكم إذا رجعنا إلى عبارات الأعلام كسير تاريخي للمسألة ظاهر أنهم ما أوردوه من الأدلة إنما كان ناظر شنو إلى اسم الفاعل نحن نعم لعله تغير بعد مسار البحث بلحاظ أن ملاك البحث عام أو شيء آخر بحث آخر لكن نحن عن مصطلح، ما هو مصطلحهم في المشتق؟ أرباب الاصطلاح، ما هو مرادهم من المشتق المشتق الأصولي؟ فهذا يتوقف على مراجعة مفصلة لما ذكروه، وإن كان هذا لا أثر له كبير، لأنه ملاك البعض كما سيأتي وكما بينا شنو؟ تام وسيف وسيال. سما مشتق ما سما مشتق هذا شيئا ليس شيء ليس بالمهم بشيء كثير.
ما ذكره الآخر من مناقشة الأمرين أنه يحتمل فيها الوجهان، ظاهر عبارة صاحب الفصول أنه لا مو
هذا، هو ذكر هذا في تقرير السؤال، قال لا لأجل تمدي، لكنه لما جاء اختار الثاني ذكر شنو نكتة أخرى. قال وصريح بعض المحققين، رجال العبارة وش ما وصلنا، بل كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات. أسماء الفاعل فاعلين، جمع صحيح هذا، جمع مذكر سالم فاعلين، جمع مذكر سالم لو ملحق بجمع المذكر السالم، مفعولين نعم جمع مذكر سالم، راجعوا ملحقات جمع المذكر السالم، هل هذا من الجمع السالم أو من ملحقات الجمع السالم؟ والصفات المشبهات باسم الفاعل. بلي أستاذنا كان يقول في بحث الصف، هل صفة مشبهة أو صفة مشبهة إلى آخر الكتاب؟ صفة مشبهة لو صفة مشبهة، المعروف صفة مشبهة، هو لا يقول صفة مشبهة كأس، أو بعضهم يقول مشبهة. بلي قال بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين. هنا ذكرت المحقق التقي، هنا ذكر بعضهم المحقق الرشدي في بداع الأفكار، ولكن عبارة المحقق الرشدي كما قرأتمها إن شاء الله في التحضير لا تدل على المطلب أصلا، حيث نسب إلى القمي، حيث نسب إلى المحقق القمي عموم النزاع، وهذا بحسب الملاحظة لا يوجد في كلمات القمي أصلا. فالصحيح أنه المحقق التقي، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا هي الأمر الأول إلا التمثيل به وهو غير صالح كما هو شنو واضح، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة من أجلة صاحب الفصول من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعنى من الصفات المشبهة وما يلحق بها. وش يلحق بالصفات المشبهة؟ هل يصح يدخل في محل البحث المصدر؟ ما يصح عمله
النكته، كان المراد المصدر بمعنى اسم الفاعل.
بعضهم قال الاوصاف، ذكروا الاوصاف، ذكر ايضا في منتهى الدرايه الاوصاف اللازمه المصوغه على هيئه فاعل كطاهر كقائم، واضح هذه مو اسم فاعل في الحقيقه، هذه عباره عن اوصاف لازمه، طاهر من الطهر صحيح من الطهر، الطهر هذا لأنه في الصفة المشبهة مأخذ عنوان شنو، أو في هذا في اسم الفاعل مأخذ عنوان شنو من أنواع عدم اللزوم. فعندنا بعض الأوصاف اللازمة المصوغة على هيئة فاعل كطاهر، واضح. بعضهم ذكر المصادر، لكن المصادر صحيح في نفسها لكن ما تحمل كما ذكر الشيخ، ملاكها موجود فيها بعض المصادر التي تستعمل بمعنى شنو بمعنى الفاعل، ولكنه لا تأتي في محل البحث لأن محل بحثنا المصادر أصلا خارج عن محل البحث. قال وخروج سائر الصفات، ولعل منشأه توهم، هي التوهم ذكر في البداية، ذكر أول ما دخل في بحث المشتق ذكر أنه المشتقات لها معاني، وذكر مسرد المعاني كله واضح 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 واضح. ولعل منشأه توهم كون ما ذكرهم اللي ذكر يعني صاحب الفصول لكل منها لكل من الألفاظ من المعاني مما اتفق عليه الكل، فيتوهم مع مسلمية والاتفاق عند الكل مع أنهم أوقعوا النزاع في أسماء الفاعل، هذا معنى أنها خارجة عن محل النزاع. قال وهو كما ترى، من قال أنه قد من قال أنه الإطلاق مسلم؟ هي أصلاً ما حشنو هذه ما ادعى أنه الإطلاق فيها مسلمون هي محل نقض وإبرام ولعل الذي أوجب عنده الالتباس هو هذا واختلاف أنحاء التلبسات واضح بيرفع له حتى وهم الذي ذكره الذي جعله جنوه يقول أن مثل مقتول أن المفتاح أن الشاعر أن المجتهد كذا هذا واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية مثل الفعلية ضارب ظالم شأنية مفتاح الصناعة النجار الشاعر واضح الملكة الاجتهاد حسب ما يشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ما هو المهم إذا انقضى التلبس عن المبدأ بما يتناسب معه هل هو حقيقة فيه أو مجاز سميت فعلية سميت شأنية سميت صناعة سميت ملكة سميت شيء رابع خامس ما لنا علاقة كما لا يخفى ثم إنه شرحنا أمس ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق هي ناظر إلى الجوامد الجوامد لم ذكرنا أن القسم الثاني من الجوامد داخل في محل البحث ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق لا يبعد لما سيأتي أنه أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً محمولاً يعني يحمل على الذات جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتصافها خلها بعرض أو عرضي بعرض أو عرضي ولو كان جامداً كالزوج والزوجة والرق والحر هنا ماذا عبر بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي احنا اللي درسنا سابق اتصافها بالمبدأ والمبدأ عرض أو عرضي عرض ما عرضي كيف يقول عرض أو عرضي هنا المبدأ عرض ما عرضي عندنا ذات زيد تلبست بالعلم فنحن ننتزع عالم فالعالم مو شيء تلبس احنا ننتزع العالم مفهوم منتزع من ملاحظة الذات متلبسة بالمبدأ أي متلبسة بالعرض فكيف يقال عرضي نعم بل كيف ما هو مراد شيخنا نستفيد ذكر بعض تلامذة المصنف بأنه ليس المراد من العرض والعرضي هو الاصطلاح المنطقي أي أن العرض هو المبدأ والعرضي هو المحمول الذي يحمل على الموضوع بل المراد من العرض الوصف المتأصل والمراد من العرضي الوصف غير المتأصل كالاعتباري والانتزاعي بيان ذلك أنه تارة نحن قلنا بأن مفهوم المشتق عنوان ينتزعه الذهن بملاحظة اتصاف الذات بالمبدأ وهذا المبدأ قلنا خارج عن الذات صحيح؟ هذا المبدأ تارة يكون من المقولات الحقيقية من الأمور الحقيقية وتارة يكون من الأمور الاعتبارية وتارة يكون من الأمور الامتزاعية فمثلا القعود والقيام هذا مشتق ومفهوم منتزع من تلبس الذات بالقعود والقيام القعود أمر حقيقي لا اعتباري حقيقي من المقولات الحقيقية القعود الجلوس من المقولات الحقيقية داخل في الهيئة الواضع مقولة الواضع أو الفعل على الخلاف عندهم أنه عندهم كلام في الركوع والقيام وكذا هل هذا من مقولة يأتيكم في أبحاث أعلى أنه هل من مقولة الواضع والهيئة أو من مقولة الفعل وهذه مقولات حقيقية وتارة يكون المبدأ الذي ماذا الذي يتحد مع الذات من المقولات الاعتبارية كالحرمة والوجوب فيقال هذا حرام هذا واجب، فيتلبس فعل المكلف بمبدأ. هذا المبدأ من المقولات شنو؟ الاعتبار. إذن الحرمة والوجوب من المقولات الاعتبار، فيقال حرام وهذا وواجب، فالحرام والواجب ناشئ من تلبس الفعل بالحرمة بالوجوب. وتارة يكون الشيء من المقولات الانتزاعية التي لها منشأ انتزاع، نفس المقولات انتزاعية كشنو كالزوجية كالملكية كالفوقية كالتحتية، فإنها عنوان تنتزع من ملاحظة علاقة المالك مع المملوك، فتقول ملكية الزوج مع الزوجة فيقال زوجية وما شاكل ذلك. وأطلق العرض وأراد الوصف المتأصل، وأطلق العرضي وأراد الوصف غير المتأصل الشامل للاعتبار والانتزاعي. قال ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر، وإن أبيت إلا واحد يقول لا أنا ما أقبل، المشتق مشتق وش دخل الجوامد في البحث؟ يقول إحنا ما لنا علاقة أمها النزاع، ما يسوى أن نتعارك على هالمطلب. في النتيجة سميته مشتق ما سميته مشتق يدخل في محل البحث فيما هو الملاك المهم، إما أن يدخل موضوعا أو يدخل شنو حكما. ما نسوى نتعارك على هالقضية على قد حدث سؤال إذا ما نتعارك يا القضية أنت إدخال موضوع حكمي لا مو مهم ندخل نبحث. قال وإن أبيت واحد يأبى يأبى تأبى الهمة والشهامة إلا اختصالنا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضي مقتضى الجمهور على ظاهري لفظه، ظاهر العنوان مشتق والمشتق ما أنكم مصطلح هذا ظاهر في أنه لفظ المشتق من لفظ آخر فلا يشمل الجوامد. يقول فهذا القسم من غصبا عليك هذا القسم من الجوامد أيضا محل للنزاع، سميته مشتق لا ما سميته هو محل للنزاع لأن ملاك النزاع يأتي فيه كما ذكرنا، لأن ملاك النزاع شرطين والشرطان متحققان فيه. ثم ذكر في آخر بل ثم نبه المصنف على أن الجامد يدخل في محل النزاع بمسألة شنو فقهية، فهناك مسألة تعرض لها الفقهاء يكشف أو نكتشف من هذه المسألة أن الجوامد أيضا هي محل للنزاع والنقض والإبرام. وحاصل هذه المسألة هي لو فرضنا بأن الشخص الله يحبه فتزوج ثلاث زوجات، ما يحب لما يحب تزوج ثلاث زوجات زوجتان أشوف لو صار إذا يحبه إذا يحبه كلهم حرام عليه المسكين لاحظ برجل هذا سيد علي تزوج ثلاث زوجات زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فقامت الزوجة الأولى الكبيرة عليها ما عليها قد أرضعت الصغيرة بالرضاع الشرعي، وبعد الفراغ عن الرضاع الشرعي جاءت الزوجة الثانية الكبيرة قالت الأولى محسن مني، واضح بعد الزوجات بينهم شنو درار، هاي الدرة درة الدرة اللي تدخل على الضرة يقول الضرة تقول ضرة تون الضرة اللي تدخل على الضرة مشكلة. جاءت الزوجة الثانية الكبيرة وأرضعت أيضا الصغيرة، فهنا تحقق من الزوجتان الكبيرتان على نحو التعاقب رضاع الزوجة الصغيرة، فهل تحرم هذه الزوجات على الزوج أو لا؟ المدعى في كلماتهم أن الزوجة الأولى الكبيرة والصغيرة حرمتا، وأوقع النزاع في زوجة الزوجة الثالثة، وجعلوا حرمة الزوجة الثالثة مبنية على مسألة المشتاق. ويأتي إن شاء الله البحث غدا يعني يوم السبت إن شاء الله، وتكون النتيجة أن الزوجات الثلاث كلها حرام على من؟ على هذا الزوج المسكين الفقير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.